شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي إخوة الإيمان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اللقاء الصحي. طابت أوقاتكم بالطاعات وبالخيرات والبركات أينما كنتم. موضوعنا الليلة من اختيار الإدارة، والحقيقة أنه موضوع متشعب جدا وكبير. طلب مني تحضير موضوع أمراض القلب، وهذا تخصص كبير في الطب، ويحتاج حقيقة كثير 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 من التحضير والعروض، لكن باجتهادي الخاص سأحاول أن أركز على الأمراض الأساسية التي قد تهم محيطنا هنا في موريتانيا، وكذلك عن المؤشرات الأولى لبداية أمراض القلب حتى نتمكن من تفاديها أو استفحالها على الأقل، أو طريقة أخرى بالتعايش معها ما استطعنا. وأحاول أن أعرج على بعض الإرشادات والنصائح في الوقاية أساسا. فاعتقادي أن هذا النوع من اللقاءات الهدف منه هو التثقيف الصحي وليس التدريس الطبي، بمعنى أن هذا قد يكون صالحا للمدرجات كلية الطب وغيرها، أما نحن هنا فالأنسب لنا هو كيف أعرف أو أتوصل أن لا أمرض، وإذا ما مرضت فكيف أتعالج بسرعة حتى أحد من المرض ومن مضاعفاته ومن الإنفاق عليه ومن مضيعة الوقت على العلاج. هذا ما أرى. إذن كمدخل، أولا جسم الإنسان يتكون من الوحدة الأساسية التي هي الخلية كما نعلم. هذه الخلية هي أصغر وحدة تقوم بجميع الوظائف الحية للجسم، من تنفس ومن هضم ومن تنبيه وغيره من الوظائف الحيوية الأساسية للكائن الحي. هذه الخلايا تشكل فيما بينها ما يسمى بالأنسجة، وهذه الأنسجة في النهاية تعطينا أعضاء، ومجموعة الأعضاء هذه تكون في النهاية تعطينا أجهزة، والأجهزة متكاملة تعطينا جسما. والجسم الأبرز فيه والأهم فيه كعضو هو القلب بالتوازي مع الدماغ. والقلب كأي عضو آخر ننظر إليه من ناحيتين، ننظر إليه من ناحية العضوية، بمعنى كيف هو متشكل، مما يتشكل شكله، وزنه، مقاييسه بشكل عام، أنماط أو أشكاله. ثم من الناحية الأخرى ننظر إليه من الناحية الوظيفية، كيف يقوم بوظيفته، كيف يقوم بعمله. أما من الناحية العضوية فالقلب عبارة عن عضلة، هذه العضلة مكونة من 4 غرف، من أذنين وبطنين، والمهمة الأساسية للقلب هي مهمة أو وظيفة ضخ الدم، ضخ الدم إلى جميع أطراف الجسم أعلاه وأسفله. دم يكون محملا بالمواد الغذائية الأساسية لعملية حرقه أو تحصيل الطاقة التي من دونها لا يمكن للحي الكائن أن يدوم. والمسألة الثانية أن يكون محملا بالأكسجين الذي هو ضروري كما قلنا لعملية التنفس على مستوى الخلايا، وبالتالي بتحصيل الطاقة. إذن هذه المضخة تضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم أطرافه، وذلك من خلال أوعية دموية نسميها الشرايين. وبالمقابل فإن الأطراف ترجع الدم عبر أوعية دموية تسمى الأوردة إلى القلب، وهذه هي الدورة الدموية الكبرى. عندما تصاب هذه العضلة في أي جزء من أجزائها، سواء في نسيجها العضلي أو في صماماتها أو في الشرايين الخاصة بها هي ذاتيا، أي شرايين التاجية أو الأوردة والشرايين التي تنطلق منها أو إليها، فإن هذا ينعكس على أدائها، وبالتالي سنجد بعض الأمراض مثل الاعتلال التاجي للشرايين التاجية، أو كذلك ممكن أن نجد الذبحة الصدرية أو عبارة أخرى عن النوبة القلبية، وتصلب كذلك الشرايين، وارتفاع مادة الكوليسترول في الدم، ثم قد ينجم عن هذا بعض الاعتلالات الأخرى على مستوى الدورة الدموية، سواء انخفاض أو ارتفاع في الضغط. وهنالك أمراض أخرى مصنفة، منها ما هو مكتسب ومنها ما هو خلقي أصلا عند النشأة، كالأمراض الوراثية المتعلقة بعضلات القلب أو التشوهات الخلقية التي تكون مع الولادة. إذن كانطلاقة أولية هذه أو كمدخل، نقول بأن المهمة الأساسية للدم للقلب هي ضخ الدم ونقل الأكسجين والمواد الغذائية الضرورية للخلايا على مستوى جميع أعضاء الجسم. هنا السؤال الأبرز الذي ينبغي أن يطرحه كل منا هو: كيف أستشعر أن هنالك بداية تهددني بأن سيكون عندي مرض قلب؟ هنا المؤشرات أو الأعراض أو المسببات الأساسية الأبرز فيها هو الألم في الصدر. الألم في الصدر طبعا ليست كل الألم في الصدر ناتج عن القلب، قد تكون من الرئتين، قد تكون من البلعوم، قد تكون من المريء، قد تكون نتيجة الضغط من التجويف البطني على التجويف الصدري، لكن عموما أهم الآلام في الصدر عادة تعزى للقلب. ثم بعد أهم مؤشر عندنا اللي هو الألم في الصدر، هنالك صعوبة تكون في التنفس، ضيف إلى ذلك أن يكون هناك تعب كبير وضعف في الجسم. ثم أحيانا مؤشر آخر هو خفقان ملحوظ في عضلة القلب نستشعره، وأحيانا يكون هناك انتفاخ ملحوظ في منطقة الفخذين. هذا الانتفاخ في منطقة الفخذين أو البطن أحيانا يكون نتيجة تورم الأوردة، وهي اللي قلنا أنها الأوعية التي تنقل الدم من الأطراف إلى القلب إلى المركز. أحيانا من المؤشرات تكون كحة سعال نستشعره، يكون مؤلم. هناك مؤشر آخر هو البلع، يكون البلع بشكل صعيب، ويكون هناك تقلبات في الهضم، وتكون هناك أحيانا حرقة في المعدة. من المؤشرات كذلك الإغماء عند تطور الحالة، يكون هناك إغماء إذا ما استعصت الحالة على الأصح. أحيانا كذلك يكون هناك صداع، وهذا الصداع أحيانا يكون ألم بالرأس أو بالرقبة، ومنها ما هو ثانوي آخر من الأعراض التي تؤشر إلى أن هنالك مشكلة في القلب، وأنه علينا الانتباه، كأنما الجسم يقول لنا انتبهوا هنالك شيء قادم، هنالك شيء سيحدث، هنالك شيء غير طبيعي، الرجاء الانتباه. هذا الجسم ينبهنا عليه. فمن هذه المؤشرات كذلك أقول كدمات في بعض المناطق الجسم. إذن بعجالة إن شئتم، المؤشرات الأساسية التي أريد أن تنتبهوا لها إذا ما لاحظتم بعضها أو كلها أو جزء منها، أن تقوموا باستشارة في أسرع وقت، وأن لا تسوفوا الأمر، فالوقت هنا يكون ذا قيمة. فكما تعلمون أن الأمور بالوقاية، فأكرر هذه المؤشرات مرة ثانية: الألم في الصدر، صعوبة في التنفس، تعب كبير وضعف في الجسم، خفقان منحوظ في عضلة القلب، انتفاخ منحوظ في منطقة الفخذ والبطن، تورم الأوردة بطبيعة الحال، الكحة أو السعال، البلع بشكل صعب، تقلبات في الهضم، الحرقة في المعدة، الإغماء عند تطور الحالة، الصداع أحيانا مصحوب بألم في الرأس والرقبة، كدمات في بعض المناطق. بعد أن عرفتم هذه المؤشرات الأساسية التي أريد أن تكون نصب أعينكم دائما، وأن تحللوها وتعلموا أنها إشارة وتنبيه من الجسم أن شيء ما غير طبيعي يحدث في الجسم وأنه ينبغي التعامل مع ذلك والتفاعل معه بالاستشارة الاختصاصي في هذا الميدان أو الطبيب العام الذي قد يحولكم يعني أو يطلب منكم استشارة من زميله صاحب اختصاص في الميدان، وقد يضطر بعض الفحوصات كتخطيط قلب أو تلفزة للقلب أو جهاز لمعرفة تحمل عضلة القلب بريف كما يسمى بالفرنسية. فهذه الاستشارة تكون ضرورية جدا، وكما قلت وأكرر دوما أننا في هذه الحلقات وعبر وسائل الإعلام حتى المرئية المسموعة وغيرها هذه الحلقة تثقيفية وليست علاجية، والعلاج عن بعد غير ممكن، إنما فقط نوع من التثقيف، أما الاستشارة فلا بد لها من المعاينة، ليس هنالك علاج عن بعد ولا الأطباء يوحى إليهم ولا يتنزل عليهم القرآن، إنما نتيجة التخصص المعرفة يحللنا هذا ويشخصونه، وكما تعلمون أن التشخيص نصف العلاج، ولا بد للتشخيص من المعاينة وجمع المعلومات من المريض أو من أهله والكشف عليه ومعاينته، وأحيانا بطلب بعض الفحوص المخبرية أو الأشعة أو غيرها حتى تكتمل مجموعة معلومات على ضوئها يستخلص ويستنتج تشخيص سليم. من أهم أمراض عضلة القلب هو مرض القلب التاجي، وهو عبارة عن عجز في الدورة التاجية عن توصيل كمية مناسبة من الدم إلى عضلة القلب. قلنا بأن القلب هو عضلة لتضخ الدم لجميع أعضاء الجسم، لكن هي ذاتها تحتاج إلى الدم نفسه وبالتالي الأكسجين والمواد الغذائية للطاقة، وبالتالي هي عندها نظام دورة خاصة بها عبر شرايين تاجية. فإذا نقصت الكمية وعجز القلب هو نفسه عن ضخ هذا الدم عبر الشرايين التاجية فإنه تحصل لنا هذه المشكلة، وتكون عضلة القلب نفسها يعني الأنسجة المحيطة بها تتأثر هي الأخرى. من الأمراض الشائعة كذلك الذبحة الصدرية، وهي يؤشر لها بألم الصدر، الألم في الصدر حاد جدا نتيجة انسداد أو تضيق في الشريان التاجي، وهذا الانسداد أحيانا يكون كلي أو جزئي، والألم يعبر عليه عبر عنك ألم سكين، لذلك تأتي هذه العبارة الذبحة الصدرية. ثم هنالك احتشاء عضلة القلب، ويطلق عليها أحيانا كذلك الأزمة القلبية. هنالك مرض آخر مثلا روماتيزم القلب، وهو مرض جهازي يتعلق بالجهاز بشكل عام ليس فقط المفاصل كما يعتقد البعض، وذكرت كذلك بعض الأمراض الأخرى كالأمراض التشوهات الخلقية، بحيث تكون هنالك انعكاس في تموضع الأوعية الدموية بحيث تكون الشرايين مكان الأوردة والعكس، أحيانا ثقوب في تجويف القلب ما بين الأذنين أو ما بين البطنين مما يعكس رشوع الدم إلى المنطقة المفروض ينطلق منها. هنالك أمراض نتيجة العمر والتقدم في السن وإجهاد عضلة القلب ينتج عن ذلك تضخم وبالتالي ارتخاء في عضلة القلب مما يقلل من انقباضها وبالتالي من قوة ضخها، ويصاحب ذلك عجز في الدورة الدموية الكبرى، وأحيانا صعوبة في التنفس، وإجهاد كبير عند المشي، وتورم الأطراف الساقين خصوصا، أحيانا الوجه، زرقة أحيانا في الأطراف إلى غيره. هنالك تشوهات خلقية خاصة بالأطفال، بعض الأمراض الوراثية خاصة، وللأسف تبدو أنها بدأت تكثر في البلد. لا شك أنه في زيادة، أن تقدم الطب في هذا الشأن أوضح الكثير مما كنا لا نعلمه، مما كان يمر علينا جهلا من دون الاطلاع عليه نتيجة التقنيات الحديثة، فأصبح الكشف مبكرا وأصبح الكشف متاحا ليس كالسابق. لكن كذلك هنالك بعض المؤشرات أو علامات على بعض الأمراض الخلقية نتيجة خاصة استخدام مواد غير طبيعية أو أدوية ممنوعة محظورة على المرأة الحامل. هنا أركز على فترة الحمل، ينبغي أن تكون فترة مثالية، وأن نتجنب فيها الأدوية ما استطعنا للحامل، وأن تكون فقط تحت إشراف طبي، وأن يراقب الحمل. فصحة الأم هي الأهم، صحة المرأة هي الأهم في النظام الصحي بشكل عام. وعلى صحة الأم وصحة الطفل خاصة البنات تعتمد كل المؤشرات لاحقا، وصحة المجتمع فيما بعد كله. وأريد هنا لفت الانتباه إلى أن مؤشرات أمراض القلب كثرت في الآونة الأخيرة، خاصة في الدول العظمى أو الدول العالم الأول أو الدول المصنعة. ومن بين الأسباب الكثيرة هنالك العامل الأساسي هو الدخان، الدخان بمعنى دخان السجائر الذي نتعرض له سلبا أو إيجابا، سواء كنا مدخنين أو في محوط مدخنين. الدخان نتيجة عوادم السيارات مما تطلقه في شوارعنا المتهلكة منها، خاصة تلك السيارات. الدخان المصانع، حيث بعض الدول ذات المصانع الكثيرة الكبيرة مثل الصين التي حتى يكون فيها مهدد بالانحباس الحراري للكون كله. هذه الدول حتى أحيانا الرؤية تضعف فيها، وبدأت تغزوها كثير من أمراض الصدر والقلب. وبالنسبة لنحن في العالم الثالث كبلدنا، نتيجة كذلك هذه المسلكيات وعدم الرقابة على هذه السيارات المتهالكة ودخانها المتطاير في جميع النواحي، وكذلك العادات السيئة من تدخين في البيوت وفي الشارع وفي النقل، كل هذا يعرضنا إلى هذه الأمراض. ضيف إلى ذلك أحيانا مسلكيات أو نمط أغذية غير صحي، الإكثار من الدهون. الدهون هي الأخرى كالدخان من أكبر مسببات أمراض القلب. ضيف إلى ذلك ضعف النشاط الرياضي أو الحيوية أو المشي على الأقل على الأقدام لفترة مثلا نصف ساعة يوميا لإذابة الدهون ولتجديد حركة الدم. ثم هنالك بعض الأمراض أو الحالات النفسية الأخرى التي قد تصيب الإنسان بخمول وبإرهاق، ينتج عنه كذلك تأثير عضوي على الجهاز الدوري بشكل عام وعلى القلب خاصة. وهنالك أمراض أخرى لكنها تختص بالدورة الدموية، كمرض ضغط الدم ومرض تصلب الشرايين ومرض مثلا انخفاض ضغط الدم. هذه أمراض أصبحت كثيرة نتيجة نمط الحياة في المدينة التقري ومسلكيات التغذية التي تعتمد للأسف على الوجبات السريعة وعلى مأكولات محضرة معلبة جاهزة من الخارج، وعلى مشروبات غازية ومواد حافظة بها. وكما تعلمون فهذا كله غير صحي، وللأسف له تبعات لاحقة. فمن أجل صحة جيدة ينبغي أن يكون هنالك اعتماد على النقاط التالية. أولا، تغذية جيدة متوازنة صحية بها جميع عناصر النمو، من تعطينا سواء بروتينات أو دهون أو سكريات أو أملاح معدنية أو فيتامينات أو دهون في نسبة معينة طبيعة الحال. ثم تكون هذه التغذية معتمدة أساسا على التشكل من جميع العناصر الضرورية، سواء لحوم بيضاء أو حمراء في حدود معينة، لكن بشرط أن تكون عديمة الدهون، تسحب منها تستخلص منها ما استطاع الإنسان. ثم الاعتماد على الخضروات والفواكه كذلك، نتيجة وجود الألياف النباتية فيها الطبيعية وكونها طازجة ليست مصنعة ولا معلبة. وبالمناسبة يفضل إعطاها ولو بشكل عصير تفاح بالبيت أو برتقال أو بطيخ، أحسن من الإشترى الذي هو مستورد ولا يعرف كيف حفظه ولا أين صنعه ولا ما هي المواد الحافظة الداخلية. كذلك تجنب المشروبات الغازية على العموم وبعض المستحضرات كالشيبس وغيرها، العيش في هواء نقي حسب الاستطاعة، الابتعاد عن ملوثات الوسط المحيط بالإنسان، نشاط رياضي يومي، الانشغال بهم الإنسان الشخصي أو مساعدة الآخرين. فإذا كان الفراغ شغل مجهدة فإن الفراغ مفسد أيما مفسد. وحتى الفراغ يتعلق أحيانا بانعكاسات على الحالة النفسية للإنسان، ومن ثم على صحته البدنية. فهنالك نوع من التوازن ما بين الاثنين، النفسي يؤثر على البدن، البدني يؤثر على أو العضوي، والعضوي على النفسي. إلى هنا أكتفي. بطبيعة الحال لم ولن أحيط بالموضوع ولا بواحد المليون منه نتيجة تشعبه، لكن عسى أن أجرع لاجتهادي بأني تخيرت النقاط الأساسية التي أراها قد تهم المتابعة في مجموعتنا، ومما أراه مفيدا. وأسأل الله التوفيق. وإذا كانت هنالك أسئلة أو تعليقات أو إفادات أو مشاركات من أي نوع فأنا في انتظاركم. أشكر لكم حسن متابعتكم، والله أسأل أن يكون هذا العمل فيه فائدة لكم، وأسأله أن يتقبله. والسلام عليكم، شكر الله سعيكم. السلام عليكم. عبارة مرض القلب هذه عبارة مطاطية، ليس هنالك مرض قلب بهذا المصطلح بهذا التدقيق، هنالك أمراض للقلب، وكل منها وحدة مستقلة لها أعراضها ولها تشخيصها ولها أسبابها ولها علاجها ولها مضاعفاتها. فلا يمكن أن نقول مرض القلب، لا، ليس هناك تصنيف كهذا. إنما يمكن أن نقول، وأعتقد هذا هو قصد السائل، ما هي مؤشرات لبداية أي مرض يصيب القلب. وكما قلنا قبل، أهم هذه الأعراض هو أساسا الألم في الصدر. الألم في الصدر هو المؤشر الأبرز لجميع أمراض القلب، ويليه صعوبة في التنفس، أحيانا دهشة وقوف نفس، أحيانا يكون هناك إغماء أو دوران أو غثيان أو تورم في الأطراف، لكن هذه ثانوية. أهم شيء عندما يستشعر إنسان أن هنالك ألم في الصدر، أن هنالك زيادة نبض أو خفقان أو ضعف الجسم أو تعب أو إرهاق، لا بأس بمعاينة الطبيب عام. هذا الطبيب العام يعاين ويحاول أن يشخص الحالة، هل هذه الألم من مصدرها القلب أم مصدرها الجهاز التنفسي أو جهاز الهضمي الشكل المريء الذي يمر بالتجويف بالقفص الصدري إلى تجويف بطني، أم غدد أخرى مجاورة. وبالتالي هنا التشخيص المقارن أو التشخيص التفريقي بين كل ألم وألم آخر، وأعتقد هذا هو ما يقصده الطارح السؤال أو السائل، وإن كان هنالك تدقيق أكثر حب ذلك يدقق السؤال أكثر. طبيعة الحال كل من النزيف وفقر الدم يؤثر على القلب، وفي مراحل لاحقة طبعا يكون هنالك قصور ضعف في الأداء. النزيف يؤثر كما حسب درجة النزيف ماذا سيفقد الجسم. الجسم به 5 إلى 6 لترات دم، إذا فقد كمية كبيرة سيكون هناك انخفاض كبير في الدورة الدموية، وبالتالي الدماء للرجوع لها إلى القلب أو مقدرته على ضخها إلى الأطراف ثم الرجوع إليه سيكون فيه عجز. وحسب درجة النزيف تكون الحالة، أحيانا نرى ونشاهد مريض ينزف 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 حتى الموت. أما الفقر الدم طبعا مع أقول إن النزيف وفقر الدم كلاهما يؤثر على القلب وعلى أدائه، وبطبيعة الحال إذا كانت الحالة شديدة مع الوقت درجة النزيف هي المحدد لقصور القلب. إذا كانت كمية النزيف الدم الحاصلة بعد النزيف كبيرة جدا فهذا مؤشر خطير قد يؤدي للوفاة فورا. لاحظنا حالات المريض ينزف نتيجة حادث سير أو إصابة أخرى غيرها، يظل ينزف من دون إسعاف إلى أن يموت، كل الدم تلاحظ أنه خرج من الجسم، فهنا لازم إسعاف أولي بأسرع وقت توقف النزيف ثم نقل دم. وهنا نقول بأن النزيف يؤثر من الناحية الكمية، أما من الناحية الكيفية فإن فقر الدم هو الآخر يؤثر وإن كان بدرجة أخف وبشكل أخف، لكن النزيف وفقر الدم يؤثر. النزيف شرحنا، أما الفقر الدم مع الوقت يكون هنالك نقص دم شديد ومزمن ويؤثر على عطاء وأداء القلب، فكلاهما يؤثر. النزيف يؤثر من الناحية الكمية كم الدم، وأما الآخر يؤثر من الناحية الكيفية. بالنسبة لأعراض تشوهات الخلقية نتيجة الخلقية والنشأة عند الجنين ثم لاحقا عند الوليد، فهي ضعف في الوزن، هي زرقة في الشفتين، هي صعوبة عند الرضاعة بحيث أنه تكون الرضاعة تمثل له شهد قوي إضافي تتعبه، تأخر في النمو في جميع المكتسبات الحركية بمعنى أنه يجلس متأخر يمشي متأخر هزال لاحقا. وهنا المؤشر وحبذا أطباء النساء والقابلات وأطباء العامين أن يكون عندهم الحس الأولي عند ملاحظة أي واحد هذه المؤشرات، أي من هذه المؤشرات، أن يطلب فحص موجات بصدى لقلب الطفل، أو على الأقل إن لم يكن في منطقة يعمل له راديو للجاشوش أشعة الصدر، من خلالها قد يستدل على أن هنالك إصابة في القلب نتيجة تضخم القلب على الأشعة صورة الأشعة، ويحيله إلى منطقة تتوفر فيها موجات الصدى لإكمال الفحص وبالتالي لربطه بالاختصاصيين. هذا السؤال
حد يقبضك ليك نفس ومتين متين. هذا قد يكون من اضطرابات الجهاز التنفسي، وقد تكون من اضطرابات الجهاز الدوري، وقد تكون من امراض القلب الذي نحن الليلة بصدده، وقد يكون نتيجة بعض اضطرابات الغدد التي تنظم او تدخل في تنظيم عملية دوران الدم في الجسم وفي تنظيم عمل القلب. أنصح طارح السؤال أو صاحب الحالة بالمعاينة والكشف عليه وبإجراء الفحوص اللازمة. وهنا المكان مكان تثقيف أو توجيه وإرشاد وليس علاج. إذا ما أخذنا هذا المريض وعايناه وأخذنا وزنه واستمعنا إلى دقات قلبه وإلى تنفس رئته ولمسنا الشرايين والأوردة الظاهرة على امتدادها سواء في الرقبة، ونظرنا إلى العينين ونظرنا إلى ضغط العينين ونظرنا إلى ضغط الدم ونظرنا إلى فحوص الدم وبعض الهرمونات التي تدخل في موازنة داخلية في جسم الإنسان، وربما عملنا أشعة، وربما كما قلت قسنا الضغط، وربما يحتاجنا تلفزة للرقبة العروق الرقبة أو للقلب ذاته. من هذا كله يمكننا استخلاص الحالة أو تشخيصها أو الاقتراب منه على الأقل.
السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ ياك لباس بخير، جزاكم الله خيرا شبك فضية، الله يبارك فيكم إن شاء الله. أنا عندي سؤال شوي للدكتور. حد يحس بنشبة بين الأكتاف من ذاك بين الأكتاف الفوق، ويحس بالدرديز القلب من ذاك، يحس بضربات القلب متسارعة وبضيق أحيانا شوي، وذا الشيء ودهشة في حالتهم شمشية طويلة، والله طلع سلم، والله شيء يحس بدهشة معنا وتولك ياكم مسوين عنياك ما هم من أعراض القلب. وراني سنن عندي اليد العربية دائما سنن فيا تمي تصلح نهار مستورمة شوي، هي أول من يجي لخارج شوي كيف سولي ياك الأعراض ياك ما محتاج ملاهم شيء قصت. طب والله الأشياء هذي جزاك الله خير.
هذه الأعراض التي ذكرتي فعلا بعضها وكلها من أعراض القلب، أمراض القلب، لكن قد تكون كذلك بعضها مصدرها اضطرابات في الجهاز التنفسي. والذي أنصح به هو المعاينة. نعم، صاحب هذه الحالة ينبغي أن يزور الطبيب وأن يكشف عليه وأن يستشف من خلال هذه المعطيات ومن معطيات الخرائج معه من خلال الفحص والمعاينة والأشعة وغيرها تشخيص الحالة إن شاء الله.
السلام عليكم دكتورة، أنا أتصور عن رجاج دائما يعود الليل كتير، ما هو متعشي والله شي، يصبح مع أصباح يعود يجبر شي كيت قليان مجبنه، والله مفيض قلب عود ما هو حامشي، لا بد يشرب شي رواية، والله يعمل رواية حد انه قاعد يقدي صلي، والله يقدي تسعة.
السلام عليكم. بالنسبة للسؤال الأخير اللي انطرح، أغلب ظن هذه علامة ارتفاع في الحموضة وينبغي أخذ الشيء ضدها بمعاينة طبيب، وفعلا قد تؤثر بشكل غير مباشر المجبنة على القلب. وأعتقد أن الإنسان عندي حساسية في المعدة شيء يطرح لي المجبنة، إنما هي يعني فعل الأحماض عندما تفرز في أوقاتها الاعتيادية حسب الساعات البيولوجية للجسم، فلا تجد طعاما في المعدة لتهضمه. ونحن نعرف أن الهضم مرحلتين، مرحلة ميكانيكية الفوق في الفم، تجويف الفم عبارة عن مضيق ولا أشبهه بعملية طحن أو خليط سيمون، تفضاز بطروس وبلو بالريوق أو باللعاب، ثم النزول عبر قناة اللي هي المريء إلى المعدة. المعدة ما فيها دروس، ما فيها شيء من هذا، فيها إنزيمات، فيها أسيد أحماض هي اللي تذوب الطعام، تحوله من ذوك اللقيمات اللي مدقنة حتى والله شوي تحت شور السوائل هي اللي يمتصم، يشوف عن الدورة الدموية عن طريق الأمعاء الدقيقة، ثم ذاك المانع ضم يسلم على الغليظة يعود في ديبو إلين يقيس الحمام جلكم الله. فأعتقد أن هذه الأحماض إذا ما تجد شيء تتفاعل معها في المجبنة تبدأ تتفاعل مع الغشاء المبطن الداخلي للمعدة ذاته، وتقد جرحه وتقد سبب فيه يعني زيف دم، مع الوقت قد ينتقل هذا إلى قرحة معدية عقب ذا إن تعقدت الحالة، خاصة في وجود هذه البكتيريا إليكوبكتيريا وغيرها. فأنصح بالمعاينة وأنصح بقدة الأخوة، خاصة في رمضان وركتيني إذا عاد إنسان عنده هذا النوع من المشاكل معناه أنه قد عود ما يلطي صوم، فلا يزد بالمعاينة.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.